بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات، والخيرات والبركات قد تتحقق بدعوات صالحات. وهذا الشهر مناسبة عظيمة لأن يجأر فيه العباد إلى ربهم بدعوات صالحات، عساها يعني يدبر بها الكسر ويرحم بها الضعف ويتحقق بها النصر. ومر بنا كيف كانت الانتصارات في هذا الشهر المبارك، والنصر قد يتحقق بدعوة صالحة، الخيرات والبركات، الحصول المطلوب ودفع المكروه قد يتحقق بدعوة صالحة، إظهار الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى في مواطن عديدة في هذا الشهر المبارك. الناس يقومون لتناول السحور، مناسبة طيبة للدعوات الصالحة أثناء السجود في صلاة التراويح وصلوات الفريضة. بل ورد في الحديث للصائم دعوة ما ترد. روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. سند ضعيف كما قال الإمام ابن القيم، ولكن المعنى صحيح كما بر بنا ووردت بذلك نصوص صحيحة. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. يستجاب الدعاء عند الإفطار وأثناء الصيام. للصائم دعوة ما ترد، قيل حال صومه، وقيل عند فطره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أكل عنده فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود وبسند صحيح. ورد أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححاه. فالحاصل هذا الشهر لا نخطئ لو قلنا هو شهر الدعاء خصوصا، يعني هو شهر تتأكد فيه كل الطاعات وكل القربات، ومن أعظمها الدعاء، والدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والمسلم بيتقلب في هذا الشهر المبارك بين صيام وقيام، وبيكثر من السجود في نفله وفرضه، والسجود مظنة الإجابة، بيحرص على أن يقوم في آخر الليل، قيل هو الوقت الذي أخر فيه نبي الله يعقوب بني عندما قال لهم: سوف أستغفر لكم ربي، قيل أخرهم إلى وقت السحر، وأنزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا بلا شك وقت من أوقات الإجابة. وبالتالي فالإنسان في هذا الشهر يعني بمقدوره أن يحوز الخيرات والبركات، ولا تفوتوا الدعوات الصالحات في أوقات كثيرة جدا من هذا الشهر، وهي مظنة إجابة الدعاء. بل يعني ختمت آيات الصيام بقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت اليهود: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الحسن: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما نحتاج لواسطة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، ما نحتاج لكرسي اعتراف ونحو ذلك، نجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ونتحلى بأسباب الإجابة. بإذن الله تعالى نكون على مظنة تحقيق الخيرات القربات. قال عطاء وقتادة: لما نزلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال قوم: في اي ساعة ندعوه؟ فنزلت هذه الآية. ورد في الحديث الذي رواه ابو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني استجب لكم. وكان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الأمة في ادعوني استجب لكم، امرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهم شرط بينهما شرط. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. لما قيل خالد مثل ماذا؟ قال قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا شرط. وقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، قال فليس ها هنا شرط العمل. ومثل قولي: فادعوه مخلصين له الدين، قال فها هنا شرط، وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وقوله ادعوني استجب لكم ليس ها هنا ليس فيها شرط. فكانت الأمم، قال وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك. أما هذه الأمة فقد أمرت بأن تتوجه إلى ربها تبارك وتعالى، كل من كان له حاجة فليتوجه بها إلى ربه تبارك وتعالى. قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة 3 لم تعطاهن أمة قبلها إلا نبي، كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس. فالنبي يكون شاهدا على أمته، وهذه الأمة شهيدة على الخلق. وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هي لم تعد المسألة ورفع الحرج عن النبي فحسب، لا أبدا، بل عن الأمة جمعاء. وكان يقال: ادعوني استجب لك، وقال لهذه الأمة: ادعوني استجب لكم. فأنا من رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أمة مشرفة ومكرمة، هي أمة خيرية. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. والله إذا كان هذا الشهر وشهر الدعاء، ويعني مواطن الإجابة فيه كثيرة وعديدة، والدعاء وسيلة وسلاح للمؤمن يعني تتحقق به الخيرات، لا أقل أبدا من أن نتعرف على معنى الدعاء وعلى آداب هذا الدعاء ما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق هذه الإجابة؟ ما هي شروط الدعاء الصالح؟ الشبهات أحيانا تطرأ على الإنسان، القضاء النافذ في البشر، هل يمنعه الدعاء؟ ما قيمة الدعاء وما فائدته؟ وخصوصا ونحن نؤمن بالقضاء والقدر، هل هناك معارضة بين هذه المعاني الشرعية الإيمانية؟ مسائل كثيرة عديدة نحتاج لأن نمر عليها بشيء من الاختصار والتبسيط. فورد في الحديث إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، والحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. وبالتالي فالإنسان يجأر إلى الله بالدعاء، ستتحقق الخيرات وتندفع الشرور والآثام، وإلا فمن الذي يعني يرضى أن يغضب ربه تبارك وتعالى عليه؟ ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. كلمة بسيطة وخفيفة، بمعنى أن الإنسان لن ينفق قروشا من جيبه لكي ولن يتعنى بإذن الله تعالى. لا أبدا، المسألة سهلة يسيرة، ما عليه إلا أن يجأر إلى الله بالدعاء ولا يعجز في دعائه، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. والحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي. وورد أيضا في الحديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ولذلك كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، إظهارا للخضوع وللخشوع والتذلل بين يدي، لا يكون الإنسان به على رجاء إجابة الدعاء. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فربنا تبارك وتعالى هو الكريم، يستحي من عبده إذا ما رفع يديه، وبالتالي فيحرص العبد على رفع اليدين إذا ما أراد أن يدعو وأن يسأل الله حاجته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. بمعنى إما أن تعجل وإما أن تؤجل وإما أن يستدفع عنه من الشر والسوء بمثله، على نحو ما سنبين بإذن الله تعالى. فالإنسان على خير على كل حال إذا ما وفق لدعوات صالحات. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه، ضعف الدعاء في نفسه، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، حال الإنسان يدعو على ولده وعلى أهله ونحو ذلك، أو نوع من الاعتداء في الدعاء كمثل هذا الدعاء الذي سمعه الأب من ابنه يسأل ربه تبارك وتعالى الجنة وقصورها وأنهارها، وتعوذ به من النار وشرورها وأغلالها وحياتها وعقاربها، فقال: يا بني تجوز سلها الجنة وتعوذ به من النار، الجنة فيها قصور وفيها كذا وفيها كذا من الخيرات والبركات، والنار فيها كل هذه المفاسد والشرور. وبالتالي فالإنسان يتجوز، وطبعا إذا ما التزم الإنسان الهدي والوارد المسنون في الدعاء يكون قد تباعد بنفسه عن معنى الاعتداء، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين. قال: وإما لضعف القلب وعدم إقبالي على الله وجمعيتي عليه وقت الدعاء، لأن الدعاء قد يخرج من قلب ساهٍ غافل لاهٍ. أحيانا البعض وللأسف الشديد يقال له مثلا: ادعو عليك مثلا بالمعاني الشرعية، يقول: أجرب. هذا التجرب ما يصلح في دين الله تبارك وتعالى. الإنسان يجرب دينه، يعني المعاني الإيمانية ما تحتمل التجريب، لابد من أن تخرج من قلب موقن، يعني قلب معلق بالله تبارك وتعالى لا يجرب دينه، وإلا فهذه قلوب مهتزة، فكيف تحصل الإنسان على الإجابة؟ قال الإمام ابن القيم: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. هو سهم في النهاية، ولكن أين القوس؟ القوس رخ، وبالتالي فالسهم لا يحدث أثر، يخرج خروجا ضعيفا. قال: وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو والله وغلبتها عليه، فقد يحدث مانع من إجابة الدعاء، كما ورد في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الإنسان يعني حتى إذا ما تهيأ لملاقات كبير أو عظيم، يعني بيحرص على تنميق النفس وتهذيبها، كلمات منمقة وعبارات مختارة، هيئة وشكل، يرتدي ملابس بهيئة كذا ونحو ذلك، كل إقبال على هذا الشخص المهم. هذا شأن الإنسان إذا ما أراد يعني أن يتحصل على مطلوبه من هذا الشخص، يحرص على نفي العوائق التي تحول يعني دون الإجابة، اذهب مثلا لمعاني النفرة ونحو ذلك من الأشياء. فكيف والعبد يسأل ربه تبارك وتعالى حاجته؟ فهناك موانع قد تحول دون إجابة الدعاء. ورد في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا يعني حديث عظيم القدر، يوضح لنا يعني كيف لا يستجاب للدعاء، رغم أن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالكثير من أسباب إجابة الدعاء، هو على سفر، أشعث أغبر، ترك زينته، يمد يده إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، يكرر دعاءه: يا رب يا رب. ولكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وكأنه حال ذلك دون إجابة الدعاء، فعلى العبد إذا ما أراد أن يستجاب لدعائه أن يأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. الإنسان يأخذ بالأسباب ويفوض الأمر لله تبارك وتعالى، ويتخلى عن الحرام، بإذن الله تعالى يكون على مظنة إجابة الدعاء. ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء، فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا إلا بعدا. خرجوا على مثل هذا النحو يجأرون إلى الله بالدعاء، ولكن لم يأخذوا بأسباب إجابة الدعاء، أيدي ملطخة بالدماء، اقترفت الحرام على مثل هذا النحو، ملأت بها البيوت وكأنهم لم يترفعوا عن مثل ذلك بل استمروا فيه وهم يدعون. على الأقل الإنسان يمتنع عن ممارسة الشر والفساد ويدعو إلى الله تبارك وتعالى بدعاء. كان أبو ذر يقول رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. لو الإنسان أخذ بأسباب إصلاح النفس ويعني أسباب التقوى والبر يكفيه القليل من الدعوات الصالحات كما يكفي الطعام من الملح. والدعاء هو من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله أو يرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. روى الحاكم في مستدركه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والدعاء مع البلاء له حالات، له حالات. البلاء من قدر الله تبارك، والدعاء أيضا من قدر الله، ونحن نستدفع قدرا بقدر ونستدفع قضاء بقضاء. كان عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه يقول: كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكه، أما أنا فقد دافعت أقدار الحق بالحق للحق. وما الذي نصنعه نحن مثلا إذا ما جاع العبد؟ بيأكل. إذا ما عطش بيشرب. الجوع من قدر الله والأكل من قدر الله، العطش من قدر الله والشرب من قدر الله. كذلك المسألة بالنسبة للبلاء مع الدعاء، البلاء من قدر الله تبارك وتعالى، والدعاء كذلك، والدعاء كذلك. فنحن نستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء، إلا أن البلاء يعني يكون مع الدعاء على أحوال ممكن يكون أقوى، الدعاء يكون أقوى من البلاء فيدفع البلاء، أو يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ومن الممكن أن يخفف هذا البلاء. الصورة الثالثة أنهما يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح ما هو يعني ليس بحده فقط، وإنما أيضا بضاربه، بمعنى أن السلاح قد يكون بتارا يعني السن حاد جدا، ولكن اليد مشلولة، اليد ضعيفة، فلا تحدث نكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه ثلاثة يتخلف التأثير، يعني محتاجين ساعد قوي، والمنع يكون مفقودا، والسلاح يكون تاما لا آفة به، حينئذ تحدث النكاية في العدو. القلب يستمع على اللسان، وكلاهما يستمعان على الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا نحن نستدفع قضاء بقضاء وقدرا بقدر. كان سهل ابن عبد الله التستري يقول: شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. هذه الشروط التي ذكرها سهل رحمة الله عليه، شروط وكأن لابد منها لحصول إجابة الدعاء. وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. ما هي أركانه وأسبابه ومواقيته؟ قال: فأركانه حضور القلب، أي في هذا الدعاء، أي حتى لا يكون القلب ساهيا غافلا لاهيا. قال: حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وقت السحر هذا وقت مهم جدا في حصول الإجابة، وإن كان طبعا أوقات الإجابة أكثر من ذلك بكثير على نحو ما سنبين، ولكن من أعظم هذه الأوقات وقت السحر. وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل شرائطه أربعة، بمعنى أن الإنسان إذا ما أراد أن يدعو يقدم بين يدي دعائه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مقدمات الدعاء كثيرة، كأن مثلا يحرص الإنسان على التصدق، يتصدق بصدقة مثلا، يمهد بين يدي دعائه بالتذلل لله، يذكر الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه، صفة من صفاته، يقول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أغثني هذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى من ذنبه، يقر على نفسه بالتقصير، ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. إن الإنسان مثلا يستقبل القبلة، يرفع يديه، يلح على الله تبارك وتعالى بالطلب، يكرر دعاءه، أسباب كثيرة جدا وعديدة يحرص الإنسان عليها في دعائه. هذا قيل شرائط الدعاء أربع، أولها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل كالنظر للنساء مثلا، كان هذا بيطمس القلب يمنع دون إجابة الدعاء. وحفظ البطن من الحرام، وحفظ البطن من الحرام. قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه. ما هي الأسباب يعني؟ وكأن السؤال ما زال بيتكرر في حياتنا وحياة الناس، والبعض أحيانا للأسف الشديد بدلا من أن يتهم نفسه بالقصور بالنقص بالتفريط، لا يذهب يتهم دينه، يتشكك مثلا في المعاني الشرعية عندما يقرأ قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فينطرح السؤال أو يكون مكنونا مكبوتا في النفس. كهذا السؤال الذي طرح على إبراهيم بن أدهم، ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. هذا هو شأننا، وهذا هو شأن الخلق من حولنا، فمن نلوم ومن نتهم؟ عندما تخلف العلم عن العمل عرفنا أشياء كثيرة، هل عملنا بمقتضاه؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الإنسان لو اتهم نفسه وقال يا نفس منك أتيت بسبب التفريط والتقصير، لكان أجدر به، عسى يعالج هذه النفس، ثم الإنسان يحيا يعني على الصدق، والصدق من جاء بمعنى يعني نفسه على ميزان الشريعة، كما قال أبو حازم يوما لسليمان بن عبد الملك وكان قد قدم على المدينة، وانجفل الناس يهنئونه، وامتنع أبو حازم، فبعث سليمان لأبي حازم يقول له يا أبا حازم لماذا هذا الجفاء، وجوه الناس زاروني وأنت لم تزرني. فقال أنت لم تعرفني قبل هذا وأنا لم أرك قبل هذا اليوم. قال يا أبا حازم قل لي لماذا نكره الموتى، قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. قال فما لنا عند الله غدا، قال اعرض نفسك على كتاب الله، قال وأين أجده؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال فأين رحمة الله إذن؟ قال قريب من المحسنين. الحاصل أن الإنسان لو عرض نفسه على كتاب ربي تبارك وتعالى سيعلم مقامه هنا ومكانه عند الله غدا، وبقى من طرح الأسئلة الحائرة لماذا ندعو ولا يستجاب لنا شيء من التفتيش في النفس، شيء من محاسبة النفس، عرض النفس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نكتشف أمورا كهذه التي ذكرها إبراهيم بن آدم والتي تنم عن نوع من التفريط والتقصير، يعني سورة أقرب إلى النفاق، أقرب إلى النفاق، لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، يعني تخلفت أدوات الإجابة، فنتهم أنفسنا، عرفتم الله فلم تطيعوه، لم نأخذ بالمقدمات، وكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. قالوا عرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، بل قد نصير حربا على هدي رسول الله، لحية وغير لحية ونقاب أو تقصير ثوب ونحو ذلك، نتهكم ونستخف بالشريعة، نتهمها بالظلامية الرجعية ونحو، في الوقت الذي نعبر فيه عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتسب فيه لإسلامنا، وكلنا تهكم وسخرية حتى من بعض المعاني الشرعية إن لم يكن من كل الشريعة. عرفتم القرآن فلم تعملوا بقراءة للقرآن وختم للمصحف مرات ومرات، هل ألزمنا مثلا تعظيما لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا؟ قال وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وما بكم من نعمة فمن الله. وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، قالوا ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتم، بل البعض أحيانا يقول أنا أحالف الشيطان من أجل مصلحتي، وكأن المصالح تتحقق بهذا الانحراف وبهذا من حلال سيزداد ضعفا على ضعفه. قال وعرفتم الموت فلم تستعدوا له. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت يعرف الناس ثم لا يستعدون له. قال ودفنتم الأموات فلم تعتبروا وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. الإنسان قد ينظر القذى في عيون الآخرين ولا يرى أمثال الجبال في نفسه. الدعاء له أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، ويعني أن تتسع الصدور لمعرفة، والله ده المعاناة حتى في التعرف على أسباب إجابة الدعاء أهون وأخف بكثير من إذلال النفس. أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حمى الله وحماك، والإنسان يعلق قلبه بمخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وقف طوابير وسفر وارتحال، والله الخيرات والبركات قد تتحقق بدعوات صالحات، لا بأس بالعمل والكسب والكفاح الكبير على لقمة العيش، لا بأس بذلك ولا مانع أبدا من ذلك، ولكن ما الذي يمنع من أن نضم إلى ذلك دعوات صالحات قد تحقق بها الخير كله؟ فللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك ليلة القدر يوم عرفة شهر رمضان ليلة الجمعة ساعة الجمعة، وقيل هي الساعة الأخيرة من هذا اليوم قبل الغروب، جوف الليل ونصف الليل الثاني، وقت السحر عند النداء بالصلاة وبين الأذان والإقامة وعند الإقامة وعند التحام الحرب ودبر الصلوات المكتوبة وعند السجود وعند تلاوة القرآن لا سيما ختم المصحف، يعني يتأكد الدعاء وعند قول الإمام ولا الضالين، وعند شرب ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له، فالإنسان يرفع حاجته إلى ربه وهو يشرب من ماء زمزم، وعند صياح الديكة، وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، عند نزول المطر، عند حضور الميت وتغميضه، يعني أثار وردت بكل ذلك. فأن يعني الإنسان يجتهد في الدعاء في كل آن وحين، هو عبادة عبادة، والمستزيد من الدعوات إنما يظهر يعني تضرعه لخالق الأرض والسماوات، يظهر حالة الفقر والفاقة والعبودية لله تبارك وتعالى. وورد في الحديث: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة فإنه لا مكره له. والحديث متفق عليه. فإذا ما دعا يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، هذا تنافى مع آداب الدعاء. وعلى العبد أن يعجل، أن يكرر الدعاء ويلح على الله بالطلب ولا يعجل. وإلا فالبعض أحيانا ملول يقول قد دعوت ولم يستجب لي، وعلى العبد أن يفتتح دعاءه بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ويعظم الرغبة في الرب جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. والحديث رواه مسلم. وبقي أثر، يعني كان سفيان ابن عيينة يقول: وإلا فالعبد قد يجاهد نفسه ويحرص على الاجتهاد في الأخذ بأسباب إجابة الدعاء، ولكن يرى من نفسه ضعفا وتقصيرا ونحو ذلك، أو أسبابا لا يستطيع رفعها، أخذ بأسبابها ما زالت متمكنة منه عوامل الضعف، هل مثل هذا يمتنع عن الدعاء؟ كان سفيان بن عيينة يقول: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق، أجاب دعاء إبليس عندما قرب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. واقتضت حكمة ربنا تبارك وتعالى إمهال إبليس إلى يوم القيامة. والشاهد من كلام سفيان أن إبليس وشر الخلق دعا ربه واستجيب له. فهل الإنسان وهل المسلم حتى إن كان مقصرا مفرطا سيكون كإبليس بالقطع؟ لا، بالقطع لا. وبالتالي حالته ويعني لا تمنعه من أن يجأر إلى الله تبارك وتعالى بدعائه، وإن كان هذا أيضا بدوره لا يمنع العبد من تكميل عوامل النقص والأخذ بأسباب الإجابة واللجوء إلى خالق الأرض والسماوات حال رخائه وحال شدته. قيل: كان نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه دعاء كثير الدعاء حال رخائه، فلما كان في بطن الحوت ودعا ربه وقال رب ودعا ربه تبارك وتعالى استجيب له. وروي في الأثر أن الملائكة قالت: يا رب، هذا صوت معروف من مكان بعيد. قال: أما تعرفون صوت من هذا؟ هذا صوت عبدي يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والعبد يوقع حاجته بالله، يسأل ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، ملح طعامه، علف دوابه. وهذا كان يصنعه بعض السلف إظهارا للفقر وللفاقة. حاجاتنا كثيرة وعديدة، والمشاكل لا تكاد تنتهي، ونحن في أيام مباركات، فالعبد يحرص على أن يجأر إلى الله تبارك وتعالى وتعالى بالدعاء، ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وأن يدبر الكسر ويرحم الضعف، وأن ينصر عباده المجاهدين في كل مكان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.